الآن في فصل الترغيب في البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، ويقول في الحديث الرابع وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن غريب. هذا الحديث واضح في دلاله على فضل بكاء الإنسان، ليس حزنا ولا شفقة ولا حرصا على مال أو فقد شيء عزيز لديه، وإنما كان بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى. ذلك لأن مثل هذه الخشية تدل على قوة إيمان صاحبها، وإلا فكثير من الناس لا يعرفون البكاء إلا بين الناس، فهذا بكاء المنافقين الذين يتصنعون ويتكلفون البكاء، فهم ليسوا من الذين يشملهم هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. عين بكت من خشية الله كالحديث السابق في الدرس الأسبق الذي فيه سبعة يظلهم الله تبارك وتعالى تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم: ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، خاليا ليس لديه أحد حتى يظن أو حتى هو يبكي بإيحاء الشيطان له وهو لا يحس ولا يشعر، يقال فلان من البكائين من خشية الله تبارك وتعالى. فهذا الوهم أو الإيهام من الشيطان للإنسان بالبكاء لا يتصور مطلقا، حينما يبكي الباكي خاليا ليس لديه أحد. لذلك كان من هؤلاء السبعة الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، كان منهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. هذا البكاء يصدر من المؤمن الخائف من الله تبارك وتعالى، وإلا فلا يتصور البكاء إلا في حالة نادرة يكون هذا البكاء فرحا، لكن بالنسبة لمن يذكر الله خاليا فالغالب أنه يكون بكاؤه من خشية الله تبارك وتعالى، من خوفه من عذاب ربه. فإذا لاحظنا هذه الفضيلة لهذا الباكي من خشية الله عز وجل خاليا، تذكرنا أنه ليس من الإسلام في شيء ما ينقل عن رابعة العدوية أنها كانت تناجي ربها فتقول في مناجاتها إياه عز وجل: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك، وإنما عبدتك لأنك تستحق العبادة. فهذا الكلام كلام شعري خيالي، ظاهره الرحمة وباطنه العذاب. ذلك لأن المؤمن الصادق كلما كان إيمانه المتضمن معرفته لله عز وجل قويا كلما ازداد خوفا من الله تبارك وتعالى من جهة، وكلما ازداد طمعا ورغبة فيما عند الله عز وجل من نعيم مقيم من جهة أخرى. فإنسان نتصور فيه هذا الإيمان القوي لا يمكن أن يصدر منه لا أعبدك طمعا في جنتك ولا خوف من عذابك، لأن معنى هذا أن المتكلم لم يعرف ربه، والإيمان يستلزم المعرفة، أما المعرفة فلا تستلزم الإيمان. كل مؤمن عارف، وهذه نقطة يجب عليكم جميعا أن تتنبهوا لها حتى لا تتأثروا بكثير من الآراء الفلسفية التي قد تقرؤونها في الكتب أو تسمعونها منقولة عنها. كل مؤمن فهو عارف بالله عز وجل، لكن العكس ليس كذلك، ليس كل عارف هو مؤمن. ولذلك فمن الأخطاء الشائعة إذا أرادوا مدح رجل عالم فاضل مؤمن بالله عز وجل حق الإيمان وصفوه بأنه العارف بالله. ربنا عز وجل وصف الكفار في كثير من المواضع بالمعرفة ولكن نفى عنهم الإيمان. الله عز وجل يقول في حق أهل الكتاب ومعرفتهم بصدق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، قال فيهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ما قال عنهم يؤمنون به، لأن المعرفة شيء والإيمان شيء آخر. كل مؤمن لابد أنه عرف ما آمن به، لكن ليس كل من عرف شيئا آمن به. فهؤلاء هم اليهود والنصارى عرفوا النبي عليه السلام وأنه هو الذي بشر به في كتبهم، ومع ذلك كذبوه وما صدقوه ولا آمنوا به. نعم. كذلك وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، هذا الاستيقان هو عين المعرفة، ولكن لم يقترن معه الإيمان فلم يفيدهم شيئا. إذن إذا عرف المؤمن ربه بأنه غفور رحيم وأنه شديد العقاب، وكانت هذه المعرفة معرفة جازمة آمن بها صاحبها إيمانا جازما، لا يمكن هذا الإنسان أن يعبد الله دون أن يطمع فيما عنده من نعيم، ودون أن يخشى ما عنده من جحيم. لو أن إنسانا عاديا عاش تحت حكم ملك من البشر، وكان هذا الملك جبارا بطاشا يظلم الناس، لابد أن يخشاه وأن يخاف منه، لأنه يرى دائما وأبدا ينتقم من الناس بغير حق. فهو لعلمه بهذا الواقع يأخذ حذره ويخشاه. وبالعكس لو كان هناك ملك كريم سخي يجود على الناس بعطائه بدون حساب وبدون سؤال، لا يمكن أن يعيش الإنسان تحت راية هذا الملك ولا يرغب فيما عنده مجانا، طبيعة الإنسان هكذا. فهذا يقول بالنسبة لرب العالمين ملك الملوك، قلوب الملوك كلها بيده تبارك وتعالى، إذا عرفناه أنه غفور رحيم وأنه ذو الفضل العظيم، كيف نتصور أننا نؤمن به حق الإيمان ثم لا نطمع بما عنده تبارك وتعالى من خير ومن فضل ومن ثواب ومن جنة عرضها السماوات والأرض؟ هذا لا يمكن أن نتصور إلا من إنسان إما أنه غير مؤمن أو غافل. كذلك إذا عرفناه أنه عزيز ذو انتقام وأنه جبار، كيف نعيش نتعبد الله عز وجل ولا نخافه ولا نخشاه؟ من هنا تفهمون السر في قول الرسول صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث الصحيحة: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم لله. ومن هنا تعرفون السر في وصف الله عز وجل بعض عباده المصطفين الأخيار بقوله: يعبدوننا رغبا، حتى رغبا ورهبا، يعبدوننا رغبا ورهبا، يطمع فيما عند الله ويخشون ما عند الله. كيف نتصور إنسانا يقوم بحق العبودية التي أثنى بها الله عز وجل على هؤلاء العباد المصطفين الأخيار، كيف نتصور أن فردا منهم يقول: ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من عذابك؟ هذا كلام هو أو كلام إنسان جاهل أو غير مؤمن بالله عز وجل. البحث في هذا طويل، لكن هناك نكتة في الأحاديث الصحيحة تفسيرا لمثل قول ربنا تبارك وتعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. جاء في الحديث الصحيح في تفسير وزيادة قال عليه الصلاة والسلام: هي رؤية الله في الآخرة. للذين أحسنوا الحسنى الجنة، وزيادة أي رؤية الله عز وجل في الآخرة. وجاء في أحاديث أخرى أن المؤمنين في الجنة حينما ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى ينسون كل نعيم رأوه وأحسوا به في جنة ربهم تبارك وتعالى. حين لا كيف نتصور إنسانا مؤمنا وعالما بمثل هذه النصوص وغيرها يعرف أن في الجنة رؤية الله عز وجل، كيف يقول: ما عبدتك طمعا في جنتك، وهو يعلم أنه لا سبيل إلى رؤية الله عز وجل إلا في الجنة؟ لهذا وهذا وكثير مما لم نذكر، لا بد للمؤمن حقا أن يخشى الله عز وجل، كما جاء في هذا الحديث: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله. فهذا البكاء إنما هو أثر لهذا الإيمان المتسلط على هذا الباكي، وهذا لا يكون إلا بمعرفته لرب عز وجل وفهمه لصفاته التي اتصف بها ربنا تبارك وتعالى. بقي بيان بسيط للجملة الثانية، وهي قول عليه السلام: وعين حاصت في سبيل الله. يجب أن نتذكر أن هذه الجملة مضاف مضاف إليه سبيل الله إذا أطلقت في القرآن الكريم وفي الأحاديث الصحيحة يجب أن تفسر في الجهاد في سبيل الله، يعني في القتال في سبيل الله. أقول هذا لأسباب، منها أن هذه الجملة أحيانا تأتي بمعنى عام من ذلك، في سبيل الله تأتي أحيانا بمعنى أكثر من القتال في سبيل الله، قتال الكفار، أن يعمل الإنسان عملا لله عز وجل، أي عمل كان، حتى ولو كان في سبيل الضرب في الأرض والسفر من أجل الحصول على رزقه وعلى رزق عياله وأطفاله من طريق الحلال، هذا أيضا يطلق عليه أحيانا في الشرع في سبيل الله، لكن يكون هناك قرينة، كمثل الحديث الذي رواه الطبراني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما وحوله أصحابه، حينما مر بهم رجل شاب جلد صاحب قوة وخطورة، أعجب الصحابة به حينما رأوه، فتمنوا أن يكون ذلك في سبيل الله. إيش معنى قولهم في سبيل الله؟ الأصل جهاد في سبيل الله. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: إن كان هذا خرج يسعى على أبوين شيخين كبيرين له وعلى أطفال صغار له فهو في سبيل الله. هذه الجملة بينت لنا أن الرسول عليه السلام عنا هنا في سبيل الله المعنى العام، لكن لأنه وجدت هذه القرينة جواب الرسول على الصحابة لو كان هذا في سبيل الله، فوضح لنا أنه عنا أن هذا الانطلاق في السعي وراء الرزق على أبويه وعلى أولاده وعلى نفسه أيضا فهو في سبيل الله. فهمنا بهذه المناسبة أن هنا في سبيل الله يعني في مرضات الله عز وجل، فهو بمعنى عام مما يأتي عادة في مثل هذا النص وفي غيره، ومن ذلك قول الصحابة لو كان هذا في سبيل الله. إذن حينما تردنا أو ترد أمامنا مثل هذه الجملة، ما هو المعنى الذي ينبغي أن نستفيده منها؟ أهو المعنى الأعم أم المعنى الخاص؟ المعنى الخاص في سبيل الله يعني في الجهاد، يعني في قتال الكفار في سبيل الله عز وجل. والواقع أني أهدف من وراء هذا البيان إلى لفت النظر إلى تفسير حديث، والأحسن أن أقول إلى تفسير محدث أي مبتدع، في تفسير آية مصاريف الزكاة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخر الآية وفي آخرها وفي سبيل الله. فكيف نفسر هذه الجملة وكيف نفهم هذا المصرف في سبيل الله؟ عرفتم القاعدة عند الإطلاق أي في الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولا يجوز التعميم إلا لقرينة كقصة ذلك الشاب الجلد القوي إلى آخره. هنا لا توجد قرينة مطلقا، بل القرينة في نفس الآية، بل قرائن في الآية نفسها تؤكد أن قوله تعالى في سبيل الله هنا على القاعدة أي في الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن الله عز وجل صدر هذه المصارف بقوله إنما أداة الحصر، فكأنه يقول مصارف الزكاة محصورة في هذه الأنواع الثمانية، ثم سردها واحدة بعد أخرى. فلو فسرنا الآية في سبيل الله بالمعنى العام لألغينا هذا الحصر، ولم يكن هناك فائدة من العد 1، 2، 3، 4، 8، لأنه سبيل الله يدخل في هذا المعنى. لو كان المقصود به المعنى العام الأشمل الأنواع السبعة و70 و700 ما شئتم، يعني كل سبل الخير تدخل في سبيل الله، حين ذلك عطلنا بلاغة القرآن وفصاحة القرآن إنما الصدقات للفقراء. ولما زين لبعض المعاصرين اليوم لأمر نعرفه أن يفسروا هذا النص بالمعنى العام ولا أشمل، سواء انتبهوا لهذا المحظور الذي ذكرنا به أو ما انتبهوا، فعلوا ذلك لكي يظهر الإسلام بمظهر يستحسنه ويستذرقه الكفار. هؤلاء الأوروبيون الذين اغتر بهم كثير من الكتاب المسلمين وشغفوا بدراسة حضارتهم ومدنيتهم، وتأثر كثير من هؤلاء الكتاب الإسلاميين بحضارتهم، واعتبروا المسلمين متأخرين فعلا. الكفار يسمون لنا رجعيين، وهم معهم بتعبير ألطف متخلفين. في ماذا المسلمون متخلفون؟ فيما ينفعهم في دنياهم، هذا بلا شك. وحينما ننقم على هؤلاء الناس أن يسموا المسلمين بالمتخلفين ومتأخرين، لا نعني أنه ينبغي أن يظل المسلمون هكذا، ولكن نعني أن الخطر الأكبر الذي ألم بالمسلمين اليوم ليس هو هذا التخلف الحضاري المدني الأوروبي، وإنما هو التأخر عن العمل بكتاب الله وبحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا التأخر أو هذا التخلف الحقيقي عن العمل بالشرع على ضوء الكتاب والسنة هو الذي يكسح المجال لبعض الكتاب الإسلاميين أن يهتموا بكلام الأوروبيين ورأيهم في دينهم في إسلامنا، فما استحسنوه أولئك يستحسن هؤلاء. فإذا لم يجدوا نصا صريحا فيما يرغبه الكفار حاولوا أن يتأولوا نصا ليس صريحا فيما يريدون ليظهروا الأوروبيين انظروا إلى ديننا. هذه الآية لها ارتباط لطيف فيما يسمونه بالضمان الاجتماعي وتحقيق العدالة الاجتماعية، فيقولون ها هو الإسلام فرض نصيبا معينا واجبا يأثم من لا يقوم به أن ينفق ماله في كل سبل الخير، كل سبل الخير. المدرسة مثلا التي لا شك يحل الإسلام عليها، لكن مو على حساب هذه المصارف الثمانية. هم أدخلوا بناء المدارس من باب أولى، أدخلوا بناء المساجد، بل أدخلوا في هذه الآية بناء تعبيد الطرق وإقامة الجسور وما شابه ذلك من المرافق العامة. كل هذا ليظهر أمام الناس لأن الإسلام قد أمر بهذه الأشياء أمرا تعبديا دينيا، والإسلام بلا شك يأمر بذلك، لكن لا نريد أن نخلط باب التطوع بباب الفريضة، ولا نريد أن نفسر القرآن بما لم يفسره السلف الصالح. فهنا الآية في سبيل الله فقوله تعالى في الآية وفي سبيل الله كقول عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث وعين حرست في سبيل الله. ومن هنا ألفت النظر إلى أنه كما لا يحسن التوسع في الآية السابقة في تفسير وفي سبيل الله في الآية السابقة لما ذكرنا، كذلك لا يحسن التوسع كما سمعت من بعض الشباب المسلم في تفسير وفي سبيل في سبيل الله في هذا الحديث، بمعنى أنه طائفة من الشباب من الكشاف مثلا كما اصطلح اليوم، ولا أرى هذا الاصطلاح لأنه أجنبي، خرجوا لرحلة وخططوا أن يقيموا مثلا ليالي معدودة في العراء، فمن باب التمرن ولا بأس على الجهاد الذي أغلق سبيله مع الأسف على المسلمين جميعا لأسباب معروفة غير مجهولة، فهم يريدون أن يتمرنوا على مثل هذه المقدمات البحلة البسيطة التي تتقدم الجهاد الحقيقي في سبيل الله عز وجل، فينصبون القيام ويقيمون حراسا. هذا كله حسن، لا يفهم أن أحد استنكار لذلك، لكن هذا الحارس الذي يقوم ويحرس إخوانه من باب التمرن هذا لا يدخل في هذا الحديث. هو خير، هو تمرن، هو استعداد، مثل مثلا حمل الأثقال والركض وما شابه ذلك، فهذا كله مقدمات لتقوية لدى الإنسان المسلم ليكون كما ينبغي حينما يتحقق الجهاد في سبيل الله عز وجل. لكن هذا الحديث وعين حرست في سبيل الله إنما تعني الحراسة في الجهاد في سبيل الله عز وجل كحراس ذلك الرجل الصحابي المجاهد حقا الذي وكله الرسول عليه السلام لحراسة الجيش وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما نزلوا في واد بعد معركة قاتلوا فيها جماعة من المشركين في بلدتهم في قريتهم وكانوا أصابوا في هجومهم على القرية امرأة كان زوجها غائبا عن القرية فلما جاء وأخبر الخبر لأن زوجتك قتلها أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم تتبع آثار الجيش المسلم حتى أدرك الجيش الظلام والمساء في واد فنزلوا فيه وقال عليه الصلاة والسلام تطبيقا لنظام الحراسة الليلية من يكلؤنا الليلة من يحرسنا الليلة فقام الشابان من الأنصار أحدهما من الأوس والآخر من الخزرج قال نحن يا رسول الله قال لهم أكون على فم الشعب طريق الجبل فانطلقا ويبدو أنهم اتفقا على الحراسة مناورة نصف الليل هذا والنصف الثاني آخر فوضع أهلهما جنبه ونام وقام الآخر يحرس ثم بدأ له أن يضم إلى حراسته هذه في سبيل الله عبادة أخرى لعلها من نور ورجل ذكر الله خاليا فطابت عيناه فكأنه قال أنا أحرس فأستطيع أن أجمع إلى حراستي عبادتي وصلاتي لربي فانتصب قائما يصلي وكان مشرك حينما تتبع الأثر يترقب فرصة تسمح له ليأخذ بثأر زوجته وإذا به يرى هذا الرجل الصحابي الجليل يقف منتصبا يصلي فما كان منه إلا أن أخرج من كنانته حربة فرماه بها ووضعها في ساقه هكذا عبد الراوي وجابر بن عبد الله الأنصاري يقول فوضعها في ساقه وهذا مبالغة في دقة الرماية كأنه وضعها وضعا مش رماه رمية فما كان من هذا الصحابي المتعبد إلا أن أخذها ورماها أرضا وكأنما ينزع من بدنه شوكة واستمر يصلي فلما رأى المشرك أن الهدف لا يزال قائما عرف أنه لم يصد منه مقتلا فرماه بالثانية فوضعها في ساق فرماها أرضا وهكذا ثلاث مرات في ثلاث حراس في كل مرة يصيبه في المكان في الساق أخيرا يقول الراوي إما استيقظ صاحبه النائم وإما هو صلى ركعتين وأيقظه فهاله ما لصاحبه من جراح قال ما هذا قال لقد كنت في سورة أقرأها والذي نفسي بيده لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حراسته لكانت نفسي فيها يعني هذا رجل قام يصلي فلما ضربه ورماه ثلاث رميات كان هو يتمنى أن يستمر في صلاته ويستمر المشرك في رميه حتى يكون هلاكه في هذه الصلاة ولا يبالي بالموت بلذة المناجاة وحلاوة دعاء ووقوف بين يدي الله تبارك وتعالى ما يبالي بالموت ولكنه يتذكر أن الرسول عليه السلام قد أقامه على وظيفة على حراسة الجيش النائم الراجع من الجهاد تعبا ولذلك فهو لا يريد أن يضيع وظيفة أمره الرسول عليه السلام القيام عليها في سبيل إشباع ماذا نسمي هذه الرغبة الروحية الثانية، ولو أن يموت ويستمر المشرك في رميته، لا، عليه أن يقنع بالمقدار الماضي من حلاوة المناجاة ليبقى حيا حتى يؤدي ما أمره الرسول عليه السلام من وظيفة. فلذلك قال: لولا أني خشيت أن أضيع ثغرا وضعني رسول الله صلى الله عليه وسلم على فراستي لكانت نفسي، أي هلاك نفسي في هذه الصلاة. هذه هي الحراسة في سبيل الله عز وجل التي هي النوع الثاني من النوعين المذكورين في الحديث: ممن لا تمسهم النار، عينان لا تمسهم النار، عين بكت من خشية الله وعين حرست في سبيل الله. ولئن كان قد فاتنا أن ننال النوع الثاني من الحراسة في سبيل الله بالمعنى الحقيقي الذي فسرناه آنفا، فلا يفوتن أحدا منا أن ننال النوع الأول، ألا وهو البكاء خاليا من خشية الله تبارك وتعالى. نرجو الله عز وجل أن نكون من الخاشعين المخلصين لرب العالمين، والحمد لله وحده، والصلاة على من لا نبي بعده.